علي صفوة الناس، فخار الصحب والآل، فدى الهادي عن الباس، بنبض الروح والمال. يا أول الفتيان إسلاما، يا أشجع الفرسان إقداما، حطمت بالتوحيد أصناما، بشرت بالجنات إكراما، في غزوة الأحزاب كالصقر أو كاللظى في عدوتي بدر، وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
قد نال فيها راية النصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حاشا للصحابة أن يكونوا من أهل التحريض أو الخروج أو الفتنة، بل ما عرفوا إلا بدرء الفتن وإصلاح ذات البين. نقول هذا توضيحا لمنبع الفتنة التي وقعت في أواخر أيام عثمان رضي الله عنه، فقد قادها الحاقدون والأعلاج من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأراذل، وقد تجرؤوا وحاصروا عثمان في داره، وقد طال الحصار لمدة 40 يوما.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. رواه أحمد.
كان مطلب البغاة على عثمان أن يخلع نفسه عن الخلافة. تخيلوا هؤلاء الحثالة وأوباش الناس وأدناهم دينا وخلقا وعلما وليسوا من أهل الحل والعقد، يطالبون الخليفة بخلع نفسه. رفض عثمان خلع نفسه وقال: لا أخلع قميصا كسانيه الله، يشير إلى ما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرض الصحابة على عثمان أن يدافع عنها ويخرج الغوغاء من المدينة، إلا أن عثمان رفض ومنع الصحابة من التعرض للبغاء، خاف أن يؤدي ذلك إلى القتال فتراق الدماء بسببه، وكان يقول: والله إني لأرجو أن ألقى الله ولم أهرق محجمة من دم المؤمنين. فلله در عثمان، واشتد الحصار على عثمان حتى منع من حضور الصلاة في المسجد، بل منع عنه الماء، والصحابة في قهر وغيظ، فعثمان قد كبلهم بأمره ألا يتعرض للبغاة أحد. فأرسل علي بن أبي طالب 3 قرب مملوءة ماء إلى بيت عثمان لمنع البغاة الماء عنه وعن أهل بيته، وهو صابر محتسب كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. حصل له كل هذا الابتلاء وعثمان شيخ كبير قد جاوز 80 من عمره. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا عثمان يوما، فلما جاء عثمان قال لعائشة: تنحي، فجعل يساره ولون عثمان تغير. تقول عائشة: فلما كان يوم الدار وحصر فيها عثمان قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. هذا الحديث الصحيح يرفع اللثام عن حقيقة مهمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عثمان بأشياء تتعلق بهذه الفتنة التي تحصل في آخر حياته، وأوصاه بالصبر فيها وعدم خلع نفسه. وفي الوقت نفسه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سريتها، حتى إنه لم يصل إلينا منها إلا ما صرح به عثمان أثناء الفتنة لما قيل له: ألا تقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشده إلى الموقف الصحيح عند اشتعال هذه الفتنة، فصبر عثمان صبرا تنوء عن حمله الجبال الرواسي. وهذا الحديث الصحيح يفسر لنا جليا سبب إصرار عثمان على رفض القتال أثناء الحصار، كما يفسر أيضا سبب رفضه للتنازل عن الخلافة وخلعها. وهذان الموقفان طالما تساءل عنه الباحثون والمؤرخون. ولما رأى الصحابة رضوان الله عليهم أن الأمر سيبلغ مبلغا خطيرا استعدوا للقتال دفاعا عن عثمان. دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه على عثمان وقال له: هؤلاء الأنصار بالباب، إن شئت كنا أنصار الله مرتين. فرفض عثمان القتال وقال: كفوا، لا حاجة لي في ذلك. أما علي بن أبي طالب فقد بعث ابنيه الحسن والحسين إلى دار عثمان وقال لهما: اذهبا بنفسيكما حتى تقوما على باب دار عثمان فلا تدعا أحدا يصل إليه. وقد انتضى أبو هريرة رضي الله عنه سيفه فقال: الآن طاب أم ضراب؟ فقال عثمان: أقسمت عليك إلا أغمدت سيفك وكففت يدك. وقد روي عن حسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: رحت إلى دار عثمان وغدوت إليه شهرا وعثمان محصور، كل ذلك بعين علي بن أبي طالب. فقال الحسن لعثمان: يا أمير المؤمنين، على ما تمنع الناس من قتالهم؟ والله لقد حل لك قتالهم. فقال عثمان رضي الله عنه: أقسمت عليك يا ابن أخي إلا كففت يديك، الحق بأهلك فلا حاجة لي في هراقة الدماء. ورغم ذلك فإن أفرادا من الصحابة حملوا السلاح ودافعوا عن عثمان بقدر ما يستطيعون، أما الخارجون البغاة فقد غاضهم ذلك وصمموا على اقتحام دار عثمان، فتصدى لهم هؤلاء الصحابة ومن معهم، فحصلت بينهم بعض المناوشات حتى شوهد بعضهم ملطخا بالدماء. وقد صحت الروايات أن الحسن ابن علي حمل جريحا من الدار يوم الدار وهو ملطخ بدمائه، قد خضبت دماؤه باب دار عثمان، وقد كان يضارب عن عثمان حتى جرح. أيها الأحبة، الصحابة استعدوا لتقديم أرواحهم ودمائهم دفاعا عن عثمان بن عفان، لكنه يرفض وبشدة ويصيح بهم: أعزموا عليكم إلا رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم. وفي آخر ليلة من حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه استيقظ عثمان وقت السحر فقال لامرأته: إن القوم سيقتلونني. فقالت: كلا يا أمير المؤمنين. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامي، ورأيت أبا بكر وعمر، فقالوا إنك تفطر عندنا الليلة. فأصبح عثمان صائما وأمر الصحابة أن ينصرفوا، ثم دعا عثمان بسراويل فشدها على عورته لفرط حيائه أن تنكشف عورته إذا قتل، ثم دعا بمصحف، مصحفه الذي لطالما قرأ فيه، ذلك المصحف الذي هو جامعه، فنشره بين يديه وأقبل على القرآن يتلوه، وفتح باب داره منتظرا انقضاض المجرمين عليه في أي لحظة. فجاء الأشقياء وتسلقوا داره ولم يرعوا حرمة البيت ولا توقير شيخ كبير قد جاوز 80 من عمره، فضربه أحدهم ثم خنقه آخر والمصحف بين يديه. فقال له عثمان: بيني وبينك كتاب الله، ما أعظمها من كلمة. فهوى الرجل بسيفه على عثمان فاتقاه عثمان بيده فقطعها المجرم، قطعت يد عثمان فانتضح الدم على المصحف، فأتى دمه على هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال عثمان: أما والله إنها لأول كف خطت المفصل، أي أن هذه الكف التي قطعتموها هي أول كف كتبت سور المفصل من القرآن من سورة قاف إلى سورة الناس. اسمعوا إلى الشرف، لكن هؤلاء المنافقين بلا شرف ولا مروءة. ثم جاء رجل آخر شاهرا سيفه فاستقبلته امرأته نائلة لتمنعه من ضرب زوجها، وأمسكت السيف بيدها فانتزعها منها فقطع أصابعها. ثم تقدم المجرم وهو رجل أسود يقال له جبلة ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبع، تقدم إلى عثمان فضربه بسيفه وقتله، فسقط عثمان رضي الله عنه وفاضت روحه إلى باريها. فلما بلغ إلى الصحابة خبر استشهاد عثمان خرجوا وقد ذهبت عقولهم للخبر، حتى دخلوا عليه فوجدوه مذبوحا فاسترجعوا. وقال علي رضي الله عنه للحسن والحسين: كيف قتل عثمان وأنتما على الباب؟ وأخذ يقول رافعا صوته: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. وبوفاة عثمان رضي الله عنه فتح على الأمة باب عظيم من الفتن أدى بها إلى الغليان والاضطراب والاختلاف.
يا صهر خير الخلق وجدانا، قد كنت للعباد عنوانا، وفي القضاء والعلم ميزانا، وللحروريين نيرانا. عليك رحمات ورضوان، يسيرة بالمجد تزدان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
وروحها نور وريحان.